بسم الله.
حامل القرآن حامل راية الإسلام لا ينبغي له أن يلغو مع من يلغو ولا يسهو مع من يسهو ولا يلهو مع من يلهو.
أخلاق أهل القرآن،
يعني مش معقول حافظ القرآن وليس له ورد، لازم يبقى لك ورد يوم القراءة والمراجعة لا يقل عن جزء.
يا أهل القرآن،
حبيبي في الله، نحن لم نحفظ القرآن كي نتلوه وفقط، وإلا كنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده، ولكن كي نقيم الحروف ونقيم الحدود. ما ينفعش مثلا ان حافظ القرآن ويكون غشاش، يغش الناس في سلعة او في تجارة او نمام يجيب في سير الدودة، ما ينفعش يكون سباب، ما ينفعش يبقى غافل عن ذكر الله، ما ينفعش ان يسهو مع من يسهو او يلهو مع من يلهو او يلغو مع من يلغو. حافظ القرآن شيء تاني خالص.
يا اهل القرآن،
اوعى تحسد حد من اقرانك او مشايخك، من كان دونك فاحمد الله عز وجل انك سبقته بالعلم، سبقته الى الله عز وجل، وسل له الزيادة، ومن كان فوقك سل الله له الثبات، وسل لنفسك ان تكون مثله لا لتتفوق عليه ولكن لنيل رضا الله عز وجل. يا اخي يعني كيف يجتمع الحقد والحسد في قلبك مع القرآن؟
أخلاق أهل القرآن،
إياك أن تنتقص من قدر أحد من إخوانك، إياك أن تنتقص من قدرهم لترفع نفسك أو تبين أنك أنت الأفضل أو الأحسن. لا تذكر أخاك أبدا إلا وتتبعه بلفظ حفظه الله، رعاه الله، جزاه الله خيرا، بارك الله فيه، الشيخ فلان شيخنا، ربنا يحفظه، ربنا يرعاه، جزاه الله خيرا. نسمع بعض الإخوة عندما يذكر عنده أخ له من حفظة كتاب الله عز وجل انتقص من قدره، أقول يعني هو ده بيفهم حاجة وده كمان بقى شيخ؟
يا أهل القرآن،
كن رفيقا بالناس، احترم كبيرهم واعطف على صغيرهم، واعرف لعالمهم حقه ولجاهلهم حقه أيضا في التعليم والفهم.
أخلاق أهل القرآن،
يعني ما ينفعش نلاقي واحد حافظ القرآن نلاقيه فرح كله منكرات موسيقى، ما ينفعش نلاقيك على قهوة، ما ينفعش، ما ينفعش نلاقيك في مجلس نميم، ما ينفعش، ما ينفعش نلاقيك في مجلس فيه بدع وفي مجلس يحارب فيه الله عز وجل، ما ينفع إلا أن تكون ناصحا أو واعظا أو مذكرا.
يا أهل القرآن،
إحنا بنطبطب على الناس عشان يجوا يحفظوا القرآن، يعني الناس دلوقتي غير زمان، يعني زمان كان الشيخ ممكن يطرده ممكن يضربه ويرجع له تاني، يعني أنت لو عملت كده مع الناس هتطفشه. تترفق دايما بكل اللي يجي يقرأ عليه، كل واحد على قدر طاقته، يعني ما ينفعش عشان الباشا معاه فلوس يبقى اضحكه وامسحه وودي له اللي هو عايزه، وطبعا عشان الاستاذ التاني فقير او ملوش منصب يبقى طلع عينيه وعاجبه عاجبه مش عاجبه خلاص يعني يروح في اي حته تاني يحفظ.
يا اهل القران،
كن احرص الناس على الخير وتنفيذ الفرائض والمحافظه على سنن الرواتب وصلاه النوافل وصيام النوافل، مش تبقى حافظ القران ويدوبك بتقضي الفرائض.
اخلاق اهل القران،
الناس كلها بتبص عليك تشوف انت بتعمل ايه وبتقلدك، فانظر ماذا تحب ان يقلد الناس في.
أخلاق أهل القرآن،
ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وبحزنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخوضون، وبخشوعه إذ الناس يختالون. يعني مش معقول تكون حامل لكتاب الله عز وجل وما بتعرفش تتوضى صح أو ما بتعرفش تصلي صح.
يا أهل القرآن،
القرآن يوسع المدارك وينقي العقل، فاغتنم ذلك في الخير.
فيسعد إخوانكم في شركة شور للإنتاج والتوزيع بالقاهرة أن يقدموا لكم
أخلاق أهل القرآن
بصوت القارئ ياسر سلامة، جزى الله قارئنا خير الجزاء.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء،
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أخي وحبيبي في الله بعد أن تكلمنا عن متى أراك حافظا للقرآن وتكلمنا فيه عن أهمية حفظ القرآن وكيف أن حفظ القرآن سهل لمن يسره الله له ثم تكلمنا عن كيف تحفظ القرآن الكريم وقلنا فيه الخطوات العملية التي ينبغي عليك أن تتبعها كي تحفظ كتاب الله تعالى ثم قدمنا حتى تكون تلاوتك مؤثرة للأشياء التي ينبغي على قارئ القرآن أن يهتم بها حتى تكون تلاوته مؤثرة واليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن موضوع لا يقل أهمية عن هذه المواضيع ألا وهي أخلاق أهل القرآن فمن الواجب عليك أخي الكريم عندما تنطلق لتسير في ركب حافظ القرآن أن تتخلق بأخلاق أهل القرآن فحافظ القرآن هو من أشراف هذه الأمة وكيف لا وقد شرفه الله عز وجل وكرمه بل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الله وخاصته فهنيئا لك أخي حافظ القرآن الكريم وقال صلى الله عليه وسلم أيضا خيركم من تعلم القرآن وعلمه بل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا رواه البخاري مش عايز أطول في المقدمة لأننا تكلمنا بشيء من التفصيل في فضل حافظ القرآن وحفظ القرآن في الأشرطة سالفة الذكر فلندخل أخي الكريم في الموضوع مباشرة أخلاق أهل القرآن ما هي الأخلاق التي يجب علي أن أتحلى بها حين أصبح حاملا لكتاب الله تعالى وإن شاء الله تعالى سنعتمد اعتمادا كبيرا على كتابين الأول كتاب التبيان في آداب حامل القرآن للإمام النووي أما الكتاب الثاني كتاب أخلاق حملة القرآن للإمام الأجري فهما كتابان عظيمان في هذا الموضوع وقد أسهبا إسهابا شديدا في ذكر ما يجب على قارئ القرآن وحامل القرآن أن يتحلى به من الصفات فلندخل أخي الكريم في الموضوع مباشرة إن شاء الله تعالى أول حديث أستهل به هذا الدرس حديث عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن يعني عندما تقرأ كتاب الله عز وجل كل صفة حسنة أوصى بها الله عز وجل ستجد هذه الصفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل صفة نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه ستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن هذا الخلق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن فيا قارئ القرآن ليكن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتك في هذا الأمر كان خلقه القرآن طبعا أول ما ينبغي على المقرئ والقارئ أن يتحلى به هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة
ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة.
وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال الإمام النووي في كتابه: وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. الله أكبر، يعني تحفظ من كتاب الله عز وجل أو تحفظ على قدر نيتك. وعن غيره: إنما يعطى الناس على قدر نياتهم. وعن ذي النون رحمه الله تعالى قال: ثلاث من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، واقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة. وعن الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. أي ينبغي لحامل القرآن ألا يقصد بتلاوته ولا بقراءته توصلا إلى عرض من أعراض الدنيا من مال أو رئاسة أو جاه أو ارتفاع على أقرانه أو ثناء عند الناس أو صرف وجوه الناس إليه أو نحو ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وعن أنس وحذيفة وكعب بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو يكاثر به العلماء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، فليتبوأ مقعده من النار. تخيل أخي الكريم، تتعب نفسك وتحفظ كتاب الله عز وجل، ولكن إن كان ليس خالصا لله سبحانه وتعالى كانت النهاية النار. أسأل الله عز وجل أن يجعل جميع أعمالنا لوجهه خالصة سبحانه وتعالى. فصحح نيتك أخي الكريم، صحح نيتك لله عز وجل. والله أخشى على نفسي وإياك أن نتعب أنفسنا ونحفظ كتاب الله عز وجل ثم بعد ذلك تكون العاقبة وبال. اوعى يكون حفظك وتلاوتك لأحد غير الله عز وجل، أخلص، لأن الله عز وجل لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى وكان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجه الكريم. وقال الإمام الآجري: باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل. قال: فأما من قرأ القرآن للدنيا ولأبناء الدنيا فإن من أخلاقه أن يكون حافظا لحروف القرآن، مضيعا لحدوده، متعظما في نفسه، متكبرا على غيره، قد اتخذ القرآن بضاعة يتأكل به الأغنياء ويستقضي به الحوائج، يعظم أبناء الدنيا ويحقر الفقراء. إن علم الغني رفق به طمعا في دنياه، وإن علم الفقير زجره وعنفه، لأنه لا دنيا له يطمع فيها، يستخدم به الفقراء ويتيه به على الأغنياء. إن كان حسن الصوت أحب أن يقرأ للملوك ويصلي بهم طمعا في دنياهم، وإن سأله الفقراء الصلاة بهم ثقل ذلك عليه لقلة الدنيا في أيديهم، إنما طلبوه الدنيا حيث كانت ربض عندها، يفخر على الناس بالقرآن ويحتج على من دونه في الحفظ بفضل ما معه من القراءات وزيادة المعرفة بالغرائب من القراءات، فتراه تائها متكبرا كثير الكلام بغير تمييز، يعيب كل من لم يحفظ كحفظه، ومن علم أنه يحفظ كحفظه طلب عيبه، متكبرا في جلسته، متعاظما في تعليمه لغيره، ليس للخشوع في قلبه موضع، كثير الضحك والخوض فيما لا يعنيه، يشتغل عمن يأخذ عليه بحديث من جالسه، هو إلى استماع حديث جليسه أصغى منه إلى استماع من يجب عليه أن يستمع له، يري أنه لما يستمع وحافظ فهو إلى كلام الناس أشهى منه إلى كلام الرب عز وجل. لا يخشع عند استماع القرآن، ولا يبكي ولا يحزن ولا يأخذ نفسه بالفكر فيما يتلى عليه وقد ندب إلى ذلك. راغب في الدنيا وما قرب منها لها يغضب ويرضى. إن قصر رجل في حقه قال: أهل القرآن لا يقصر في حقوقهم، وأهل القرآن تقضى حوائجهم، يستقضي من الناس حق نفسه ولا يستقضي من نفسه ما لله عليها. يغضب على غيره زعم لله، ولا يغضب على نفسه لله، ولا يبالي من أين اكتسب من حرام أو حلال، قد عظمت الدنيا في قلبه. إن فاته منها شيء لا يحل له أخذه حزن على فوته، لا يتأدب بأدب القرآن، ولا يزجر نفسه عن الوعد والوعيد، لاهن غافل عما يتلو أو يتلى عليه، همته حفظ الحروف، إن أخطأ في حرف ساءه ذلك، لئلا ينقص جاهه عند المخلوقين فتنقص رتبته عندهم، فتراه محزونا مغموما بذلك. وما قد ضيعه فيما بينه وبين الله تعالى مما أمر به في القرآن أو نهى عنه غير مكترث به. أخلاقه في كثير من أموره أخلاق الجهال الذين لا يعلمون، لا يأخذ نفسه بالعمل بما أوجب عليه القرآن. إذا سمع قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فكان الواجب عليه أن يلزم نفسه طلب العلم لمعرفة ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فينتهي عن ذلك. قليل النظر في العلم الذي هو واجب عليه فيما بينه وبين الله عز وجل، كثير النظر في العلم الذي يتزين به عند أهل الدنيا ليكرموه بذلك، قليل المعرفة بالحلال والحرام الذي ندبه الله تعالى إليه ثم رسوله صلى الله عليه وسلم ليأخذ الحلال بعلم ويترك الحرام بعلم، لا يرغب في معرفة علم النعم ولا في علم شكر المنعم. تلاوته القرآن تدل على كبر في نفسه وتزين عند السامعين منه، ليس له خشوع فيظهر على جوارحه. إذا درس القرآن أو درسه عليه غيره همته متى يقطع؟ ليس همته متى يفهم. لا يعتبر عند التلاوة بضرب أمثال القرآن، ولا يقف عند الوعد والوعيد، يأخذ نفسه برضا المخلوقين ولا يبالي بسخط رب العالمين. يحب أن يعرف بكثرة الدرس ويظهر ختمه للقرآن ليحظى عندهم. قد فتنه حسن ثناء من جهله، يفرح بمدح الباطل، وأعماله أعمال أهل الجهل، يتبع هواه فيما تحب نفسه، غير متصفح لما زجره القرآن عنه. إن كان ممن يقرئ غضب على من قرأ على غيره، إن ذكر عنده رجل من أهل القرآن بالصلاح كره ذلك، وإن ذكر عنده بمكروه سره ذلك، يسخر بمن دونه ويهمز من فوقه، يتتبع عيوب أهل القرآن ليضع منهم ويرفع نفسه، يتمنى أن يخطئ غيره ويكون هو المصيب. ومن كانت هذه صفته فقد تعرض لسخط مولاه الكريم، وأعظم من ذلك أن أظهر على نفسه شعار الصالحين بتلاوة القرآن، وقد ضيع في الباطن ما يجب لله وركب ما نهاه عنه مولاه الكريم، كل ذلك بحب الرياسة والميل إلى الدنيا. قد فتنه العجب بحفظ القرآن والإشارة إليه بالأصابع، يحفظ القرآن ويتلوه بلسانه، وقد ضيع الكثير من أحكامه. أخلاقه أخلاق الجهال، إن أكل فبغير علم، وإن شرب فبغير علم، وإن نام فبغير علم، وإن لبس فبغير علم، وإن جمع أهله فبغير علم، وإن صحب أقواما أو زارهم أو سلم عليهم أو استأذن عليهم، فجميع ذلك يجري بغير علم من كتاب أو سنة. وغيره ممن يحفظ جزءا من القرآن مطالب لنفسه بما أوجب الله عز وجل عليه من علم أداء فرائضه واجتناب محارمه، وإن كان لا يؤبه له ولا يشار إليه بالأصابع. فمن كانت هذه أخلاقه صار فتنة لكل مفتون، لأنه إذا عمل بالأخلاق التي لا تحسن بمثله اقتدى به الجهال، فإذا عيب على الجاهل قال: فلان الحامل لكتاب الله فعل هذا ونحن أولى أن نفعله، ومن كانت هذه حاله فقد تعرض لعظيم وثبتت عليه الحجة، ولا عذر له إلا أن يتوب. وإنما حداني على ما بينت من قبيح هذه الأخلاق نصيحة مني لأهل القرآن ليتعلقوا بالأخلاق الشريفة ويتجافوا عن الأخلاق الدنيئة، والله يوفقنا وإياهم للرشاد. ثانيا، العمل بالقرآن. حبيبي في الله، نحن لم نحفظ القرآن كي نتلوه وفقط، وإلا كنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده، ولكن كي نقيم الحروف ونقيم الحدود ونتعلم ما فيه من حلال وحرام ونطبقه على أنفسنا. قال الفضيل بن عياض: ينبغي لحامل القرآن ألا يكون له حاجة إلى أحد من الخلق، إلى الخليفة فمن دونه، وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه. وقال الفضيل: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي له أن يلغو مع من يلغو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلهو مع من يلهو. وقال: إنما نزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا، أي ليحلوا حلاله ويحرموا حرامه ويقفوا عند متشابهه. وقال الإمام النووي: وليحذر كل الحذر من قصده التكبر بكثرة المشتغلين عليه والمختلفين إليه، وليحذر من كراهته قراءة أصحابه على غيره ممن ينتفع به. وهذه مصيبة يبتلى بها بعض المعلمين الجاهلين، وهي دلالة بينة من صاحبها على سوء نيته وفساد طويته، بل هي حجة قاطعة على عدم إرادته بتعليمه وجه الله تعالى، فإنه لو أراد الله تعالى بتعليمه لما كره ذلك، بل قال لنفسه: أنا أردت الطاعة بتعليمه وقد حصلت. وهو قصد بقراءته على غير زيادة علم فلا عتب عليه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: يا حملة العلم، اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى. ثالثا، تعاهد القرآن. ينبغي أن يكون لك ورد من القرآن. يعني مش معقول حافظ القرآن وليس له ورد، يعني ماذا بقي لمن لم يحفظ؟ ما ينفعش، لازم يبقى لك ورد يوم للقراءة والمراجعة لا يقل عن جزء. أقول لا يقل عن جزء. رابعا، عليك بالمراجعة الدائمة، لأن القرآن يتفلت من الصدر إذا لم تواظب على المراجعة. وطبعا تعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. وما رواه البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. يبقى لازم تتعاهد القرآن، تواظب دايما على المراجعة. خامسا، قيام الليل، وهو من أهم الأشياء التي تعينك على المراجعة. قيام الليل هو شرف المؤمن. قال تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شرف المؤمن قيام الليل. وهذا من أهم الأشياء التي تجعلنا نقبل على حفظ كتاب الله عز وجل، أن نترنم به أمام الله عز وجل ونقرأه بالليل، لا نقرأه أمام الناس فقط، أمام المخلوقين، لكن ينبغي أن يكون لك ورد بالليل. سادسا، التحلي بأخلاق أهل القرآن. يعني شوف الكلام اللي احنا قلناه ده كله وحاول تطبقه، حاول تقرأ القرآن وتتذكر دائما كان خلقه القرآن، فانظر بماذا يأمرك القرآن وكن أول من يطبق، وانظر ماذا نهى عنه القرآن فكون أول من يبتعد وينزجر. ما ينفعش مثلا إن حافظ القرآن ويكون غشاش بيغش الناس في سلعة أو في تجارة أو نمام بيجيب في سير الدودة، ما ينفعش يكون سباب أو طويل اللسان، ما ينفعش يبقى غافل عن ذكر الله، ما ينفعش أن يسهو مع من يسهو أو يلهو مع من يلهو أو يلغو مع من يلغو. حافظ القرآن شيء تاني خالص. قال الإمام النووي أيضا: وينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشده الله إليها من الزهادة في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بها وبأهلها والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة والحلم والصبر والتنزه عن دنيء المكاسب وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع والخضوع واجتناب الضحك والإكثار من المزاح وملازمة الوظائف الشرعية كالتنظف بإزالة الأوساخ والشعور التي ورد الشرع بإزالتها كقص الشارب وتقليم الأظافر وتسريح اللحية وإزالة الروائح الكريهة والملابس المكروهة. وليحذر كل الحذر من الحسد والرياء والعجب واحتقار غيره وإن كان دونه. سابعا: البعد عن الحسد والحقد. اوعى تحسد حد من أقرانك أو مشايخك. من كان دونك فاحمد الله عز وجل أنك سبقته بالعلم، سبقته إلى الله عز وجل، وسل له الزيادة. ومن كان فوقك سل الله له الثبات، وسل لنفسك أن تكون مثله، لا لتتفوق عليه ولكن لنيل رضا الله عز وجل. ليه تتمنى زوال النعمة من عند أخوك؟ ليه تحسد؟ يبقى أنت خليت إيه للجهلة؟ أنت حافظ لكتاب الله عز وجل. وإوعى تحقد على أخوانك يا أخي، يعني كيف يجتمع الحقد والحسد في قلبك مع القرآن؟ كيف يجتمع هذا مع هذا؟ ثامنا: احترم إخوانك، قرانك، ومشايخك، وطلبتك. إياك أن تنتقص من قدر أحد من إخوانك، إياك أن تنتقص من قدرهم لترفع نفسك أو تبين أنك أنت الأفضل أو الأحسن. يعني كم مشايخنا حفظهم الله تعالى ورعاهم يعلمون شيء جميل. يعني كان مثلا شيخنا الشيخ طارق عبد الحكيم حفظه الله تعالى كان بيقول لنا: احترموا بعض، لا تذكر أخاك أبدا إلا وتتبعه بلفظة حفظه الله، رعاه الله، جزاه الله خيرا، بارك الله فيه، الشيخ فلان شيخنا ربنا يحفظه، ربنا يرعاه، جزاه الله خيرا. يعني لا تنتقص أبدا من قدر إخوانك. الذي تنتقص من قدر هذا أخوك، وربما يزيد أنه حافظ لكتاب الله عز وجل، فكيف تنتقصه؟ يعني نسمع بعض الإخوة عندما يذكر عنده أخ له من حفظة كتاب الله عز وجل ينتقص من قدره ويقول: يعني هو ده بيفهم حاجة؟ هو ده كمان بقى شيخ؟ وده كمان بقى يعني إزاي يطلع هذا الكلام من رجل حافظ لكتاب الله عز وجل؟ اوعى تجرح في أخوك، اوعى يا حبيبي في الله، هذا أخوك فانتبه لهذا الأمر. يعني هذه ليست بأخلاق مسلمين فضلا عن كونها أخلاق أهل القرآن. تاسعا: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. كن رفيقا بالناس، احترم كبيرهم، واعطف على صغيرهم، واعرف لعالمهم حقه ولجاهلهم حقه أيضا في التعليم والفهم. لما تخش تصلي بالناس اقتدي بأضعافهم، مش تخش تصلي تروح مصلي بالبقرة أو ما شابه ذلك. لا، عندما فعل ذلك معاذ رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ ترفق بالناس. يعني لا مانع من التطويل في بعض الأحيان، خلي صلاتك دايما كده وسط، مش كل مرة طبعا تقرأ قل هو الله أحد وما تيسر من قصار الصور، ولكن كن وسطا بين هذا وذاك. عاشرا: صن نفسك عن الرذائل والفسق وأماكن الشبه فضلا عن أماكن الحرام. يعني ما ينفعش نلاقي واحد حافظ القرآن نلاقيه فرح كله منكرات وموسيقى وما شابه ذلك. ما ينفعش نلاقيك على قهوة، ما ينفعش نلاقيك في مجلس نميمة، ما ينفعش. ما ينفعش نلاقيك في مجلس فيه بدع أو في مجلس يحارب فيه الله عز وجل، ما ينفعش إلا أن تكون ناصحا أو واعظا أو مذكرا. 11، إذا أتاك شخص كي يقرأ عليك راعي أحواله. يعني في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده احنا بنطبطب على الناس عشان يجوا يحفظوا القرآن. يعني الناس دلوقتي غير زمان، يعني زمان كان الشيخ ممكن يطرده وممكن يضربه ويرجع له تاني لحبه للخير وحرصه على الخير، لكن دلوقتي ما ينفعش نعمل كده. يعني انت لو عملت كده مع الناس هتطفشهم. طب ليه؟ ليه نطفشهم من مجالس الخير؟ يعني ايه اللي انا هكسبه لما طفش واحد عايز يتعلم كلام الله عز وجل؟ يعني احرص على كل واحد على قدر طاقته. يقول الامام النووي في كتاب التبيان: يستحب للمعلم ان يكون حريصا على تعليمهم، مؤثرا لذلك على مصالح نفسه الدنيوية التي ليست بضرورية، وان يفرغ قلبه في حال جلوسه لإقرائهم من الاسباب الشاغلة كلها وهي كثيرة معروفة، وان يكون حريصا على تفهيمهم، وان يعطي كل انسان منهم ما يليق به، فلا يكثر على من لا يحتمل الاكثار، ولا يقصر لمن يحتمل الزيادة، ويأمرهم بإعادة محفوظاتهم، ويثني على من ظهرت نجابته ما لم يخش عليه فتنة بإعجاب أو غيره، ومن قصر عنفه تعنيفا لطيفا ما لم يخش تنفيره، ولا يحسد أحدا منهم لبراعة تظهر منه، ولا يستكثر فيه ما أنعم الله تعالى به عليه، فإن الحسد للأجانب حرام شديد التحريم، فكيف للمتعلم الذي هو بمنزلة الولد، ويعود من فضيلته إلى معلمه في الآخرة الثواب الجزيل، وفي الدنيا الثناء الجميل، والله الموفق. هذا ما قاله الإمام النووي. تترفق دايما بكل اللي يجي يقرأ عليك، كل واحد على قدر طاقته. يعني ممكن تلاقي واحد مشغول جدا مش فاضي يحفظ، يعني خلاص مش هيحفظ قرآن خالص، لا يعني اديله على قدر طاقته، اديله آية بس، آية واحدة، أو اديله آية ومعناها حاجة بسيطة. يعني واحد متفرغ شوية يعني اديله كمية أكبر، وهكذا. يعني كل على قدر حاجته. قال الإمام الآجري: وأحب له إذا جاءه من يريد أن يقرأ عليه من صغير أو حدث أو كبير أن يعتبر كل واحد منهم قبل أن يلقنه من سورة البقرة، يعتبره بأن يعرف ما معه من الحمد إلى مقدار ربع سبع أو أكثر مما يؤدي به صلاته، ويصلح أن يؤم به في الصلوات إذا احتيج إليه، فإن كان يحسنه وكان تعلمه في الكتاب أصلح من لسانه وقومه حتى يصلح أن يؤدي فرائضه، ثم يبتدئ فيلقنه من سورة البقرة. 12، راعي جميع الناس. يعني ما ينفعش عشان الباشا مع فلوس يبقى أضحكه ومزحه ووديله اللي هو عايزه، وطبعا عشان الأستاذ الثاني فقير أو ملوش منصب يبقى طلع عينيه وعجبه عجبه، مش عجبه خلاص يعني يروح في أي حتة تاني يحفظ. لا يا حبيبي في الله، ربما كان هذا الفقير خير من ملء الأرض من أمثال هذا الغني. طبعا مش بقولك أول ما يجيلك الغني تروح ضربه وتطرده، ولكن بالعكس، يعني بعض الأغنياء تلاقي فيه عزة شوية، مش أول ما يجي أقول له لا لازم تنكسر القرآن ولازم تكسر مراخيرك، لا يعني واحدة واحدة. ترفق بمن أتاك يتعلم. والله يا إخواني إحنا في حاجة لإعادة النظر في طريقتنا في التعليم. يعني ربما إن شاء الله يكون لنا لقاء في كيفية إدارة حلقات التحفيظ وكيفية تحفيظ القرآن، إن شاء الله يكون لنا لقاء قريب في هذا الموضوع. لكن نلخص القول: أن ترفق بالجميع، وأن تعلم الجميع كل بقدر طاقته وحاجته. يعني كن حريص على الطلاب، ما تعملهمش بقسوة شديدة بالغة، وبعد ما يطفشوا تقول أحسن يستاهلوا. يا أخي الرفق، الرفق، الرفق ما كان في شيء إلا زانه. أنت تكسب إيه لما تطفش واحد من حلقة القرآن؟ يعني ليه تكرهه في القرآن؟ ليه؟ بالراحة شوية. قال الإمام الآجري: باب أخلاق المقرئ إذا جلس يقرئ لوجه الله تعالى، ماذا ينبغي له أن يتخلق به؟ قال: ينبغي لمن علمه الله كتابه فأحب أن يجلس في المسجد يقرئ القرآن لله تعالى يغتنم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فينبغي له أن يستعمل من الأخلاق الشريفة ما يدل على فضله وصدقه، وهو أن يتواضع في نفسه إذا جلس في مجلسه ولا يتعاظم في نفسه، ويتواضع لمن يلقنه القرآن ويقبل عليه إقبالا جميلا. وينبغي له أن يستعمل مع كل إنسان يلقنه ما يصلح لمثله. إذا كان يتلقن عليه الصغير والكبير والحدث والغني والفقير، فينبغي له أن يوفي كل ذي حق حقه، ويعتقد الإنصاف إن كان يريد الله عز وجل بتلقينه القرآن. فلا ينبغي له أن يرفق بالغني ويخرق على الفقير، فإن فعل هذا فقد جار في فعله، فحكمه أن يعدل بينهما. ثم ينبغي له أن يحذر على نفسه التواضع للغني والتكبر على الفقير، بل يكون متواضعا للفقير متعاطفا عليه، يتحبب إلى الله بذلك. وقال الإمام الآجري: وينبغي لمن قرئ عليه القرآن فأخطأ فيه القارئ أو غلط ألا يعنفه، وأن يرفق به ولا يجفو عليه ويصبر عليه، فإني لا آمن أن يجفو عليه فينفر عنه، وبالحري ألا يعود إلى المسجد. 13. كن أحرص الناس على الخير وتنفيذ الفرائض والمحافظة على سنن الرواتب وصلاة النوافل وصيام النوافل. مش تبقى حافظ القرآن ويدوبك بتقضي الفرائض، يدوبك الخمس صلوات ويدوبك رمضان وخلاص على كده، ما ينفعش. قال الإمام النووي: وينبغي أن يستعمل الأحاديث الواردة في التسبيح والتهليل ونحوهما من الأذكار والدعوات، وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته ويحافظ على ذلك، وأن يكون تعويله في جميع أموره على الله تعالى. وقال الإمام الآجري: فينبغي له، أي حامل القرآن، أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه، ويعمر به ما خرب من قلبه، يتأدب بآداب القرآن، ويتخلق بأخلاق شريفة يبين بها عن سائر الناس ممن لا يقرأ القرآن. ويقول أيضا: فأول ما ينبغي له، أي حامل القرآن، أن يستعمل تقوى الله عز وجل في السر والعلانية، باستعمال الورع في مطعمه ومشربه وملبسه ومكسبه، ويكون بصيرا بزمانه وفساد أهله، فهو يحذرهم على دينه، مقبلا على شأنه، مهموما بإصلاح ما فسد من أمره، حافظا للسانه، مميزا لكلامه، إن تكلم تكلم بعلم، إذا رأى الكلام صوابا، وإذا سكت سكت بعلم، إذا كان السكوت صوابا، قليل الخوض فيما لا يعنيه، يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوه، يحبس لسانه كحبسه لعدوه ليأمن من شره وسوء عاقبته، قليل الضحك فيما يضحك فيه الناس لسوء عاقبة الضحك، إن سر بشيء مما يوافق الحق تبسم، يكره المزاح خوفا من اللعب، فإن مزح قال حقا، باسط الوجه طيب الكلام، لا يمدح نفسه بما فيه فكيف بما ليس فيه، يحذر من نفسه أن تغلبه على ما تهوى مما يسخط مولاه، لا يغتاب أحدا ولا يحقر أحدا ولا يسب أحدا ولا يشمت بمصيبة ولا يبغي على أحد ولا يحسد أحد ولا يسيء الظن بأحد إلا بمن يستحق، يحسد بعلم ويظن بعلم، يحسد بعلم إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار. ويظن بعلم هو الظن الحسن الجميل، كظن الإجابة عند الدعاء، وظن القبول عند التوبة، وظن المغفرة عند الاستغفار، وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها، تمسكا بصدق وعد الله عز وجل. ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم، ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم. قد جعل القرآن والسنة والفقه دليله إلى كل خلق حسن جميل، حافظا لجميع جوارحه عما نهي عنه، إن مشي مشي بعلم، وإن قعد قعد بعلم، يجتهد ليسلم الناس من لسانه ويده ولا يجهل، فإن جهل عليه حلم ولا يظلم،
فإن ظلم عفا ولا يبغي، وإن بغي عليه صبر، يكظم غيظه ليرضي ربه ويغيظ عدوه، متواضع في نفسه، إذا قيل له الحق قبله من صغير أو كبير، يطلب الرفعة من الله تعالى لا من المخلوقين، ماقتا للكبر خائفا على نفسه منه، لا يتأكل بالقرآن ولا يحب أن تقضى له به الحوائج، ولا يسعى به إلى أبناء الملوك، ولا يجالس به الأغنياء ليكرموه. إن كسب الناس من الدنيا الكثير بلا فقه ولا بصيرة، كسب هو القليل بفقه وعلم. إن لبس الناس اللين الفاخر، لبس هو من الحلال ما يستر عورته. إن وسع عليه وسع، وإن أمسك عليه أمسك، يقنع بالقليل فيكفيه، ويحذر على نفسه من الدنيا ما يطغيه. يتبع واجبات القرآن والسنة، يأكل الطعام بعلم، ويشرب بعلم، ويلبس بعلم، وينام بعلم، ويجامع أهله بعلم، ويصحب الإخوان بعلم، يزورهم بعلم، ويستأذن عليهم بعلم، يجاور جاره بعلم، ويلزم نفسه بر والديه، فيخفض لهما جناحه، ويخفض لصوتهما صوته، ويبذل لهما ماله، وينظر إليهما بعين الوقار والرحمة، يدعو لهما بالبقاء، ويشكر لهما عند الكبر، لا يضجر بهما ولا يحقرهما، إن استعان به على طاعة أعانهما، وإن استعان به على معصية لم يعنهما عليها، ورفق بهما في معصيته إياهما. يحسن الأدب ليرجع عن قبيح ما أراد مما لا يحسن بهما فعله، يصل الرحم ويكره القطيعة، من قطعه لم يقطعه، من عصى الله فيه أطاع الله فيه، يصحب المؤمنين بعلم ويجالسهم بعلم، من صحبه نفعه، حسن المجالسة لمن جالس، إن علم غيره رفق به، لا يعنف من أخطأ ولا يخجله، رفيق في أموره، صبور على تعليم الخير، يأنس به المتعلم ويفرح به المجالس، مجالسته تفيد خيرا، مؤدب لمن جالسه بأدب القرآن والسنة، إن أصيب بمصيبة فالقرآن والسنة له مؤدبان، يحزن بعلم ويبكي بعلم ويصبر بعلم ويتطهر بعلم ويصلي بعلم ويزكي بعلم ويتصدق بعلم ويصوم بعلم ويحج بعلم ويجاهد بعلم ويكتسب بعلم وينفق بعلم وينبسط في الأمور بعلم وينقبض عنها بعلم، قد أدبه القرآن والسنة، يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه، ولا يرضى من نفسه أن يؤدي ما فرض الله عز وجل بجهل، قد جعل العلم والفقه دليلا إلى كل خير، إذا درس القرآن فبحضور فهم وعقل، همته إيقاع الفهم لما ألزمه الله تعالى من اتباع ما أمر والانتهاء عما نهى، ليس همته متى أختم الصورة، همته متى أستغني بالله عن غيره، متى أكون من المتقين، متى أكون من المحسنين، متى أكون من المتوكلين، متى أكون من الخاشعين، متى أكون من الصابرين، متى أكون من الصادقين، متى أكون من الخائفين، متى أكون من الراجين، متى أزهد في الدنيا، متى أرغب في الآخرة، متى أتوب من الذنوب، متى أعرف النعم المتواترة، متى أشكر عليها، متى أعقل عن الله جلت عظمته الخطاب، متى أفقه ما أتلو، متى أغلب نفسي على هواها، متى أجاهد في الله عز وجل حق الجهاد، متى أحفظ لساني، متى أغض طرفي، متى أحفظ فرجي، متى أستحي من الله عز وجل حق الحياء، متى أشتغل بعيبي، متى أصلح ما فسد من أمري، متى أحاسب نفسي، متى أتزود اليوم معادي، متى أكون عن الله راضيا، متى أكون بالله واثقا، متى أكون بزجر القرآن متعظا، متى أكون بذكره عن ذكر غيره مشتغلا، متى أحب ما أحب، متى أبغض ما أبغض، متى أنصح لله، متى أخلص له عملي، متى أقصر أملي، متى أتأهب ليوم موتي وقد غيب عني أجلي، متى أعمر قبري، متى أفكر في الموقف وشدته، متى أفكر في خلوتي مع ربي، متى أفكر في المنقلب، متى أحذر ما حذرني منه ربي من نار حرها شديد وقعرها بعيد وغمها طويل. فهذه النار يا معشر المسلمين، يا حملة القرآن، حذرها الله المؤمنين في غير موضع من كتابه رحمة منه للمؤمنين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم حذر المؤمنين أن يغفلوا عما فرض عليهم وما عهده إليهم ألا يضيعوه، وأن يحفظوا ما استرعاهم من حدوده، ولا يكونوا كغيرهم ممن فسق عن أمره، فعذبهم بأنواع العذاب. فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض، فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح منه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه من عقابه خافه، وما رغبه فيه مولاه رغب فيه ورجاه. فمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعايته، وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وحرزا. ومن كانت هذه وصفه نفع نفسه ونفع أهله وعاد على والديه وعلى ولده كل خير في الدنيا والآخرة. رابع عشر: كن قدوة لغيرك. الناس كلها بتبص عليك، شوف انت بتعمل ايه وبتقلدك، فانظر ماذا تحب ان يقلدك الناس فيه، في الخير ام في الشر. ويقول الامام النووي ايضا في اداب حامل القرآن: ومن ادابه ان يكون على اكمل الاحوال واكرم الشمائل، وان يرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه اجلالا للقرآن، وان يكون مصونا عن دنيء الاكتساب، شريف النفس، مترفعا عن الجبابرة والجفاة من أهل الدنيا، متواضعا للصالحين وأهل الخير والمساكين، وأن يكون متخشعا ذا سكينة ووقار. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء، ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق، فاستبقوا الخيرات ولا تكونوا عيالا على الناس. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال، وهذا الأثر عن ابن مسعود: والله كلما قرأته انتفض جسمي واقشعر بدني. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وبحزنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخوضون، وبخشوعه إذ الناس يختالون. والله يعني أنا أرى أن حافظ القرآن ينبغي أن يكتب هذه الكلمات ويضعها أمامه في كل مكان في بيته وفي عمله. والله كلمات من ذهب، من تدبرها فعلا والله يقشعر بدنه. ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون. مش ممكن حامل القرآن وينام عن القرآن، الناس نائمون وهو قائم بين يدي الله تعالى يقرأ القرآن ويناجي ربه سبحانه وتعالى. وأن يعرف بنهاره إذ الناس مفطرون، ينبغي لحامل القرآن أن يكون له ورد من الصيام أيضا. وبحزنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون، عندما يذكر آيات الوعيد وآيات الوعد يبكي من أجل ذلك، رغبة فيما عند الله ورهبة فيما أعده الله لمن عصاه. وبصمته إذ الناس يخوضون، يعني لا ينبغي لحامل القرآن أن يكون ثرثارا، يتكلم كما يتكلم الناس، في أي شيء يخوضون يخوض معهم. لا أخي الكريم، ترفع عن هذا الأمر. وبخشوعه إذ الناس يختالون. وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها في النهار. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: ينبغي لحامل القرآن ألا يكون له حاجة إلى أحد من الخلفاء فما دونهم. وعنه أيضا قال: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي له أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو، تعظيما لحق القرآن. وقال الإمام الآجري في كتاب أخلاق حملة القرآن: عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما، لقد أدرجت النبوة بين كتفيه، غير أنه لا يوحى إليه. فلا ينبغي لحامل القرآن أن يحد مع من يحد، ولا يجهل مع من يجهل، لأن القرآن في جوفه. 15. لا تكتفي بما عندك من العلم، وحاول الزياد فيه والقراءة الكثيرة. اقرأ كتير، تعلم كتير، اسأل مشايخك، اسأل إخوانك، ازدد في هذا العلم الذي نصبت نفسك لتعليم الناس إياه. 16. لا تهمل باقي العلوم. يعني مش معقول تكون حامل لكتاب الله عز وجل وما بتعرفش تتوضى صح، أو ما بتعرفش تصلي صح، أو ما تعرفش إيه هي السنن أو إيه هي الفرائض، يعني يبقى أنت عملت إيه؟ لا، لازم تعرف ما تقيم به دينك. يعني خلي القرآن بيكون بداية لتعلم الدين، ولكن لا تقف عند القرآن فحسب، لا، ابتدي اتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اتعلم شوية في التفسير، تعرف إيه الآيات اللي أنت بتقرأها وإيه اللي أنت بتعلمه للناس، تعلم الفقه، كيف تقيم دينك، كيف تقيم الفرائض، كيف تقيم السنن، كيف تتعامل مع الناس، تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم جميع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. 17. القرآن يوسع المدارك وينقي العقل، فاغتنم ذلك في الخير. 18. تأدب بالآداب الإسلامية في حال كونك تجلس تعلم الناس، وعلم التلاميذ ذلك. اجلس في وقار وسكينة، استمع للقرآن فأنت أولى بذلك، ولا يكن همك آخر السورة، ما يكونش القارئ بيقرأ وانت في وادي تاني، لا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أنت أولى أن تطبق هذه الآية، لا تنشغل عن القرآن بشيء مهما كان في الحلقة. إذا كنت عايز تتكلم في موضوع تاني، أوقف القارئ، تكلم، خلص كلامك، وبعد كده اجعل القارئ يستأنف القراءة واستمع له بإنصات. قال الإمام الآجري: وأحب لمن يلقن إذا قرئ عليه أن يحسن الاستماع إلى من يقرأ عليه، ولا يشتغل عنه بحديث ولا غيره، فبالحري أن ينتفع به من يقرأ عليه، وكذا ينتفع هو أيضا ويتدبر ما يسمع من غيره، وربما كان سماعه للقرآن من غيره له فيه زيادة منفعة وأجر عظيم، ويتأول قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. 19. على المتعلم أن يحترم شيخه ويجله ويقدره ويصبر على جفائه، ولا يذكره إلا بالخير، ويتبع دائما اسم الشيخ بحفظه الله أو رعاه الله، فهو قد علمك أعظم شيء وهو كتاب الله عز وجل، فاعرف له حقه. قال الإمام الآجري: باب ذكر أخلاق من يقرأ القرآن على المقرئ. فقال: من كان يقرأ القرآن على غيره ويتلقن، فينبغي له أن يحسن الأدب في جلوسه بين يديه، ويتواضع في جلوسه، ويكون مقبلا عليه، فإن ضجر عليه احتمله، وإن زجره احتمله، ورفق به واعتقد له الهيبة والاستحياء منه. وأحب أن يتلقن ما يعلم أنه يضبطه، هو أعلم بنفسه، إن كان يعلم أنه لا يحتمل في التلقين أكثر من 5 أي 5 آيات، فلا ينبغي أن يسأل الزيادة، وإن كان يعلم أنه يحتمل أن يتلقن إلا 3 آيات لم يسأل أن يلقنه 5، فإن لقنه الأستاذ 3 لم يزده عليها، وإن علم هو من نفسه أن يحتمل 5 سأله أن يزيده على أرفق ما يكون، فإن أبى لم يؤذه بالطلب وصبر على مراد الأستاذ منه، فإنه إذا فعل ذلك كان هذا الفعل منه داعية للزيادة ممن يلقنه إن شاء الله. ولا ينبغي له أن يضجر من يلقنه فيزهد فيه، وإذا لقنه شكر له ذلك ودعا له وعظم قدره، ولا يجف عليه إن جفى عليه، تلزم أنت نفسك واجب حقه عليك، فبالحري أن يعرف حقك، لأن أهل القرآن أهل خير وتيقظ وأدب، يعرفون الحق على أنفسهم، فإن غفل عن واجب حقك فلا تغفل أنت عن واجب حقه، فإن الله عز وجل قد أمرك أن تعرف حق العالم، وأمرك بطاعة العلماء، وكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام كثير جدا، ولكن نكتفي بما قلناه، ومن أراد الزيادة يرجع إلى هذين الكتابين العظيمين، التبيان في آداب حامل القرآن للإمام النووي، وكتاب أخلاق أهل القرآن للإمام الآجري. بنفس من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسلا، وطابت عليه أرضه فتفتقت بكل عبير حين أصبح مخضلا، فطوبى له والشوق يبعث همه، وزند الأسى يهتاج في القلب مشعلا. هو المجتبى يغدو على الناس كلهم، قريبا غريبا مستمالا مؤملا، يعد جميع الناس مولا لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعلا، يرى نفسه بالذم أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والألا. وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله، وما يأتلي في نصحهم متبذلا. لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هولا، ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. وبالله حولي واعتصامي وقوتي، وما لي إلا ستره متجللا. فيا رب أنت الله حسبي وعدتي، عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. وختاما أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن لا يجعل في كلامنا حظا لأنفسنا أو للشيطان أو لأحد سواه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.